الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم التاسع من شهر صفر لسنة 1434 من الهجرة، الموافق للثاني والعشرين من شهر سبت لعام 16 بعد 1200 من الميلاد. نستأنف درسنا في التعليق على الباب 13 من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو بعنوان باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا: إن لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. سبق لنا محاضرتان في شرح هذا الباب أو في التعليق عليه، ونحن إن شاء الله جل وعلا في هذا اليوم المحاضرة الثالثة في التعليق على هذا الباب. وكما رأيتم فيه عدة مباحث عقلية مهمة، تكلمنا في الدروس الأولى على مسألة المعرفة عند الأشاعرة بل عند المتكلمين، وذكرنا نبذا من كلامهم، وانتقلنا للكلام على المعرفة في كتب أهل السنة والجماعة، وذكرنا لكم عدة أمثلة من تراجم أهل العلم ومقدمات كتبهم في استعمال كلمة المعرفة، الاستعمال الصحيح. واليوم إن شاء الله جل وعلا سنكمل الكلام على المعرفة، ثم ندخل في مبحث الكسب، وذلك لشرح استدلال البخاري بقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فمبحث اليوم إن شاء الله جل وعلا مبحث رائق من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أثر هذه المعرفة على العبد. سنأخذ إن شاء الله جل وعلا من كلام ابن القيم كلاما وتعريفا للمعرفة وأثر المعرفة الصحيحة على سلوك العبد وعلى أعمال العبد، وثم إن شاء الله جل وعلا سننتقل إلى سؤال سأله ابن رجب رحمه الله تعالى: هل المعرفة هذه قابلة للزيادة والنقصان أم لا؟ ثم إذا كانت قابلة، كيف تزيد معرفتك؟ كيف تزداد معرفتك؟ هذا هو الأمر الثاني. فإذا بقي وقت سننتقل إن شاء الله جل وعلا للمبحث الثالث، وهو مبحث مهم جدا، وهو مسألة الكسب. حقيقة الكسب، ما المقصود بكسب واكتسب عند أهل السنة وعند القدرية وعند الجبرية وعند الأشاعرة؟ ما المقصود بكلمة كسب واكتسب؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما المقصود بذلك؟ لأن هذه مسألة عقلية خطيرة جدا، تكلم فيها الأشاعرة بكلام في غاية الأهمية، كلام فيه خطأ جسيم، وكما قلنا من قبل هذا الكلام يدرس في الكتب التي تدرس عند في معاهد الأزهر وفي الكليات الأزهرية، وهو ما يعرف بالكسب عند الأشعري، الكسب عند الإمام أبي الحسن الأشعري. ما حقيقته ومدى صحة هذا الكلام من خطئه؟ ومعنى في ذلك كتابان للشيخ طلحة للشيخ، سأيضا نقرأ بعض البحث منهما. الأول شرح الشيخ على الوسطية، وفي كلام على الكسب مطول، إذا الوقت تيسر نقرأ فيه، إذا ضاق الوقت نقرأ في تعليق الشيخ على الكسب في الطحوية، شرح الطحوية، وكلا الكتابين موجود معنا. فنستعين بالله جل وعلا ونبدأ على هذه الخريطة التي ذكرناها لكم في هذا الدرس، وتحتاج منكم إلى نوع من اليقظة وعدم الغفلة. يستهل ذلك بكلمة قالها الشيخ عبد المحسن القاسم شارح ثلاثة الأصول لإمام مجدد، حيث قال الإمام مجدد في ثلاثة الأصول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، ثم فسر العلم قال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشيخ عبد المحسن القاسم في شرحه على ثلاثة الأصول: ومعنى معرفة الله أن يتعرف العبد على ربه بما تعرف به إلينا. أن يتعرف العبد على ربه بما تعرف به إلينا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته وأفعاله. ثم يقول: ومعرفة الله أحد مهمات الدين. إذن هنا هذه المعرفة الممدوحة، المعرفة الممدوحة بخلاف المعرفة المذمومة التي تكلمنا عليها في أول درس. معرفة الله أحد مهمات الدين، والجهل به سبحانه، الجهل به بالله جل وعلا بأسمائه بصفاته بأفعاله بشرعه بقدره، يقول: والجهل به سبحانه من التفريط في أمور الدين. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته. هذا من مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 495. ثم قال: والإنسان لا يكون على حقيقة من دينه إلا بالعلم بربه. الإنسان لا يكون على حقيقة من دينه إلا بالعلم بربه. ولهذا كان أساس دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى. مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى. هذا من الصواعق المرسلة، المجلد الأول صفحة 151. ومن سلك الطريق الموصل إليه تعالى سلك طريق معرفته. من سلك الطريق الموصل إليه، يعني الطريق الذي شرعه ومينه، سلك طريق معرفته، وعلى قدر معرفة الله يكون تعظيم الرب في القلب. على قدر معرفة العبد لربه يكون تعظيم الرب في القلب. ليس من كان عنده شيء يسير من العلم كمن حصل العلم الكثير. ليس من عرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته كمن هو جاهل. ليس من احصى 99 اسما كمن لم يعرف الا اسمين او 3 أو 10. ليس من تتبع معاني تلك الاسماء في الكتب وعرف معانيها واثارها في نفس المؤمن كمن حفظها فقط، ليس من حفظها كمن حفظها ودعا بها. يقول ابن القيم قبل ذلك، يقول الشيخ: ومن عرف الله أحبه. ومن عرف الله أحبه، لا شك في ذلك، من عرف الله جل وعلا أحبه، لأن الله جل وعلا يحب لذاته سبحانه وتعالى، ويحب لصفاته، ويحب لأفعاله الجميلة وحكمه الجليلة، ويحب لشرعه وقدره. فهو جل وعلا المحمود بكل صفات الثناء والحمد جل وعلا، له الصفات العلى وله الأسماء الحسنى وله الكمال من كل وصف حسن سبحانه وتعالى، فهو أحق من يحب سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في المدارج المجلد 3: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. من عرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ومما يحب من أجله الإنعام، لأنه المنعم جل وعلا، المنعم بكل نعمة. إذا كان الشخص إذا أحسن إليه آخر فإنه لا يزال يحمل ذلك الإحسان في نفسه ويحمده عليه ويشكره، فكيف والله جل وعلا هو ولي كل نعمة علينا، ولا غنى للعبد عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. فكل نعمة في الكون، بل كل حركة من شيء وسكون من نعمته ومن حمده ومن تفضله سبحانه وتعالى. فهذه حيثية واحدة لحمده سبحانه، حمده على إنعامه. وذكرنا لكم في درس الأمس أن الله جل وعلا يحمد على إنعامه ويحمد على غير ذلك بخلاف الشكر، فالشكر يكون على الإنعام، أما الحمد فهو أعم، فهو يحمد جل وعلا لأنه جل وعلا أهل الحمد، يحمد على ذاته الجليلة العظيمة، ويحمد على صفاته العظيمة، يحمد على أسماء الحسنى، يحمد على أفعاله الحكيمة، يحمد على شرعه وقدره. فهو محمود في ربوبيته، ومحمود في ألوهيته، ومحمود في أسمائه أو على أسمائه وصفاته، ومحمود على ما شرعه لنا وقدره علينا سبحانه وتعالى. وهناك حديث مشهور، حديث ضعيف وقد يكون لا أصل له، لكن معناه صحيح: أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم. هذا حديث ضعيف أو لا أصل له. أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم. يغذوكم، يغذوكم غين وذال، ياء وغين وذال. فلا شك في صحة المعنى، أن الله جل وعلا هو ولي كل نعمة، هو المتفضل علينا بكل نعمة نحن فيها. وإذا قاس العبد عمله كله بأصغر نعمة في نظره فإنه لا يكافئ، لا نقول عشر معشار، لا يكافئ الشيء اليسير من شكر هذه النعمة. وقد جاء بعض الناس إلى أحد العلماء يشتكي منه، يشتكي الفاقر والفقر، فقال أرأيت لو أخذنا عينا من عينيك وأعطيناك 500,000 درهم هل تقبل؟ يقول لا. قال ثم قال لو أخذنا العينين معا وأعطيناك 100,000,000,000 500 و500 هل تقبل؟ يقول لا. قال هاتان عينان ثمنهما أعظم من المليون، أنت تملكهما ولا ترضى أن تعطى المليون ونأخذ العينين، فكيف تدعي أنك تدعي الفاقة والفقر؟ فرجع ذلك الشخص وقد عرف فضل نعم الله جل وعلا عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والمقصود أن معرفة هذه الحيثية النعم هي أحد موجبات الحمد والشكر، وليست هي كل موجبات الحمد والشكر، كما قلت فإن الله جل وعلا له الحمد كله، وذلك في قوله تعالى الحمد لله. قال هذه للاستغراق، استغراق كل أنواع الحمد، استغراق كل أنواع الحمد لله. اللام هذه للملك، الحمد كله مملوك لله جل وعلا، والحمد كله يستحقه الرب جل وعلا، كل أنواع الحمد كما قلت قبل قليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى في المجلد 28 صفحة 31، اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم، والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به. مرة أخرى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت يعني طيب العيش، والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به. وهذه أظن تطرقنا إلى شرح مثل هذه في عدة دروس. وإذا كنا نحن نؤدي ما علينا في هذا التعليم وبيان هذه الأشياء، فإن هذه الأشياء كما قلت لا تعرف إلا بالتأمل، فنحن الآن ندرسها مجرد دراسة ونكتبها، ولكن هذه الأشياء لابد من الوقوف عندها والتأمل فيها بعين البصيرة. وشيخ الإسلام يقول في موضع آخر إنه لا يمر بالقلب أوقات نقول إذا كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، يعني هذا في الدنيا يمر بالقلب أوقات فيها من الطمأنينة والأنس بالله جل وعلا والفرح به جل وعلا والشوق إلى لقائه وغير ذلك من سعة الصدر والاطمئنان، يقول نقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب وهو في الدنيا. وقد قال في موضع آخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ولما سئل عنها قال الأنس بالله ومحبته والشوق إلى لقائه. فهذه الأشياء نحن ندرسها ونكتبها، لكن معرفة معانيها ومعرفة آثارها في القلب تحتاج إلى وقوف وتأمل وتفكر. والله جل وعلا يعطي عبده من ذلك ما شاء بحسب اجتهاده وصدقه وإخلاصه، فمستقل ومستكثر. ننتقل إلى كلام لابن القيم. يقول ابن القيم كما في زاد المعاد: ومن تأمل ما في السيرة والأخبار الثابتة في شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق، فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام، يعني مجرد عرفوا صدقه، هل مجرد أنهم عرفوا صدقه دخلوا في الإسلام؟ لا، فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام، علم أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ظاهرا وباطنا. إذن هو الآن بين لك الأمرين: المعرفة التي يشترك فيها الجميع المؤمن والكافر، وهذه ذكرناها فيما سبق وبيناها، والمعرفة التي يتميز بها أهل الإيمان، وهي المعرفة التي ينتج عنها الانقياد والالتزام بالطاعة في الظاهر والباطن. يقول: وأنه ليس هو المعرفة فقط، لأنه كان فيها المعرفة فقط لكان أبو طالب مؤمنا، ولكان إبليس عندما قال ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين، عندما أقسم بعزة الله جل وعلا فبعزتك لكان مؤمنا، والجواب غير ذلك، لكن لأن هذه المعرفة لم تورثه الإيمان الذي يترتب عليه الانقياد والالتزام بالطاعة في الظاهر والباطن. فهذه كلمة مهمة في بيان نوعي المعرفة: المعرفة التي لا تنفع والمعرفة التي تنفع. يقول: أنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ظاهرا وباطنا. من المعاني الجميلة التي يذكرها ابن القيم في كتابه الفوائد في المعرفة التي محل البحث، يقول: فصل. معرفة الله سبحانه نوعان: معرفة الإقرار، وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي، معرفة الإقرار. والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. ثم يقول: وهذه المعرفة الخالصة الجارية على ألسن القوم وتفاوتهم، يعني بعض ما يذكره في كتابه المعارج من كلام الزهاد وغيرهم يريدون هذه المعاني، وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه. وهذا شيء واضح، تفاوت الناس في الإيمان، تفاوت الناس في العلم، تفاوت الناس في المعرفة، تفاوت عظيم جدا، لا يحصي هذا التفاوت إلا الذي خلقهم وإلا الذي عرفهم بنفسه. يقول: لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. وكشف لهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. وكل ما أشار وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه. وقد قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يعني النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نفسه يعترف أنه لا يستطيع أن يحصي الثناء على الله جل وعلا، فمهما أثنى على الرب جل وعلا فالله جل وعلا يستحق أعظم من ذلك. أنت كما أثنيت على نفسك، لأنه جل وعلا هو الأعلم بنفسه سبحانه وتعالى، فحمده سبحانه وتعالى نفسه هو أعظم الحمد وأجله، وكذلك ثناؤه على نفسه سبحانه وتعالى. ثم قال: وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن. يعني يفتح عليه يوم القيامة عندما يذهب فيسجد عند العرش ويستأذن ربه جل وعلا في أن يشفع في الناس لبدء الحساب، يقول عندئذ: يفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن. فهذا باب عظيم جدا، باب عظيم جدا. ابن القيم يقول لك: ولهذه المعرفة بابان. يعني كيف تصل لهذه المعرفة، أو كيف تصل لدرجاتها أو لدرجات منها؟ يقول: ولهذه المعرفة بابان واسعان. الأول باب التفكر والتأمل، باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها. يعني التفكر في الآيات المقروءة أو المتلوة. يعني عندنا آيات متلوة وعندنا آيات مشاهدة للكون الفسيح العظيم، وعندنا آيات متلوة اللي هي القرآن الكريم. فيقول: ولهذه المعرفة بابان واسعان، باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله. طبعا عليه السلام، طبعا هذا الفهم الله جل وعلا يعطيه ويؤتيه من شاء، كما قال علي: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة كان فيها العقل وفهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. وفهم القرآن كما قلنا من قبل شيء عظيم جدا واسع. يعني أحيانا تقرأ تفسير آية لشخص من الأشخاص ثم تذهب تجد آخر أوتي من وفتح عليه من المعاني العظيمة ما لم يؤته الأول، وهكذا. وذكرنا لكم من قبل أن ابن القيم كان يقول إن شيخ الإسلام تيمية كان يقرأ في تفسير آية واحدة 100 تفسير، 100 تفسير من تفسير السلف، التفسير السابقة، تفسير الطبري أو تفسير الوكيع أو تفسير سفيان وتفسير فلان عبد الرزاق، تفسير النسائي، تفسير كثيرة بعضها لا غير موجودة ولا يروى بذلك، لا يروى غليله. فيذهب فيسجد لربه جل وعلا في مكان بعيد عن الناس ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، حتى يفتح عليه في ذلك. فهذا باب عظيم جدا، فلابد العبد أن يلجأ لربه جل وعلا في فهم العلوم وفي تحصيلها وفي حفظها وفي معرفة معانيها، ولا يعتمد على نفسه. فإذا اعتمد على نفسه فإنه سيخذل وسيحرم. وقال ابن القيم في ذلك: وتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، الهداية كلها في كتاب الله جل وعلا. الذي يريد الهداية يأخذ من وقته ما يستطيع لتدبر كلام الله جل وعلا. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، إن أردت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ففيه الشفاء للعبد، الشفاء الحسي والمعنوي، وفيه الخروج من كل فتنة ومحنة. فهذا الأمر الباب الأول لهذه المعرفة، بابان واسعان. الباب الأول باب التفكر والتأمل في آيات القرآن أو الآيات المتلوة، والفهم الخاص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفهم بيد الله سبحانه وتعالى، أو ما جاء في السنة من تفسير آيات الكتاب العزيز. الباب الثاني التفكر في آياته المشهودة، الآيات المشهودة التي تشاهدها أنت، كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. وقلنا لكم بأن الشاعر المعروف بأبي نواس قال أبيات في مدح النرجس ورؤية في المنام أنه دخل الجنة بهذه الأبيات: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. الأبيات التي ذكرناها كثيرا. الباب الثاني التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه، وجماع ذلك الفقه في معاني أسماء الحسنى، الفقه في معاني أسماء الحسنى وجلالها وكمالها. وهذا باب عظيم جدا ينبغي عليك أن تنتبه له، تحاول أن تتفقه في معاني الأسماء الحسنى، تقرأ كتيبا أو كتابا تتعرف منه على معاني الأسماء الحسنى. وعندك من الأسماء الحسنى كمية أو جزء كبير في كتاب الله جل وعلا، فمن السهل أن ترجع إلى التفاسير لمعرفة معانيها، خاصة تفسير الشيخ السعدي الذي يعني يدقق على هذه الأمور ويتحراها، مع أنه مؤتمن في العقيدة، كان رجل على عقيدة السنة والجماعة، فلا تخاف من تفسيره بخلاف تفسير الجلالين، تفسير الأشاعرة، تفسير الصاوي، الخازن، البيضاوي، الكشاف، أبي السعود، غير ذلك، فكلها ما بين الأشعرية والاعتزال. هناك تفسير كما قلت مأمونة كهذا التفسير. هذا بالنسبة للأسماء الحسنى الموجودة في القرآن الكريم. بقي الأسماء الحسنى الموجودة في السنة الصحيحة. فقلت لكم بأنني كتبت فيها كتابا اسمه المطلب الأسنى في أسماء الله الحسنى الواردة في السنة وليست في كتاب الله جل وعلا، وآثارها في نفس المؤمن، يعني آثار هذه الأسماء الحسنى على المؤمن. ونقلت فيها كما قلت من كلام أهل العلم الموثوقين، الموثوقين بعدا عن كتب الأشعرية أو الاعتزال أو نحو ذلك. والكتاب يكاد يكون الآن قليل في الأسواق، يحتاج إلى أن نقوم بتصوير نسخة منه كما يقال PDF ووضعها على الموقع لمن أراد، لأن يكاد يكون غير موجود الآن، وطبع مرة هنا وطبع مرة في الإمارات. فالكتاب هذا فيه حوالي تقريبا 22 اسما من الوارث السنة بأسانيدها والكلام على تراجم رجالها وتخريج الأحاديث والكلام على معانيها وأثار هذه المعاني في نفس المؤمن. فلعل الله جل وعلا يسر أن نطبعه طبعة ثانية أو نرفعه على الموقع مصورا. فيقول: وجماع ذلك الفقه في معاني أسماء الحسنى وجلالها وكمالها، وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون فقيها في أوامره ونواهيه، فقيها في قضائه وقدره، فقيها في أسمائه وصفاته، فقيها في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد آتى الله جل وعلا ابن القيم من ذلك الشيء الكثير، الشيء الكثير في كتبه السهلة المليئة بالفوائد العظيمة جدا. يقول أيضا في كتاب الفوائد في أيضا موضوع المعرفة، يقول: فائدة من الناس من يعرف ربه، من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان. يعني الناس الآن يختلفون في المعرفة، بعضهم يعرف الله جل وعلا بجانب واحد، بعضهم يعرفه كما يقول ابن القيم بالجود والإفضال والإحسان، أنه يحسن إليه وإلى غيره ويتفضل ويعطيه، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، صفات العفو والحلم والتجاوز، أنه العفو الحليم، هذه صفات من أسماء حسنى العفو والحليم. ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، إن من المجرمين منتقمون. ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، العزيز الجبار المتكبر. ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، فهو الرحيم البر اللطيف، الكل من أسماء الحسنى سبحانه وتعالى. ومنهم من يعرفه بالقهر القهار، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك الملك والمالك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته، يغيثه ويجيب المضطر ويكشف الضر سبحانه وتعالى، وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. ثم قال: وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، يعني من عرفه من كلامه من كتابه جل وعلا، القرآن كلام الله جل وعلا. وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، فإنه يقول ابن القيم يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن المثال. القرآن مليء بأسماء الله جل وعلا وصفاته، بأسماء الحسنى وصفات العلى، وأيضا بما في تلك الأسماء من الصفات وآثار تلك الصفات. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وقس على ذلك. فهذا كله يرجع إلى ما ذكرنا من قبل، تدبر القرآن لمن رام ذلك. يقول: فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن المثال، ليس كمثله شيء، بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، فوق كل شيء، فوق كل شيء، كما في الحديث: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فجل وعلا مستوى على عرشه، فوق خلقه، فوق سماواته. ومع كل شيء، هذه المعية العامة، ومع كل شيء، يعني لا يخفى عليه شيء من خلقه، وجمع بين الأمرين، وفوق خلقه، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، كما قال أهل العلم: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى من خلقه، وقادر على كل شيء. فهذه من خصائص الرب جل وعلا، القادر على كل شيء، القادر على كل شيء. وهذه كلمة أهل السنة يخالفون فيها الأشاعرة، فإنهم يقولون أنه قادر على ما أراد فقط، قادر على ما أراد، أما ما لم يرده فليس عليه بقادر. ويقول السيوطي أو صاحب الجلالين: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. أهل السنة يقولون هو قادر سبحانه وتعالى على كل شيء، قادر وقدير، قادر اسم فعل وقدير صيغة مبالغة. قال: ومقيم لكل شيء، من اسمه جل وعلا الحي القيوم، فلا يقوم أي شيء إلا به سبحانه وتعالى. آمر ناهٍ، آمر ناهٍ متكلم بكلماته الدينية، كلماته الدينية الموجودة في بين أيدينا في القرآن الكريم وفيما لم يحرف من الإنجيل والتوراة وكتب الله جل وعلا، متكلم بكلماته الدينية والكونية. والكونية يأمر ملائكته بما شاء من الغنى والفقر والإحياء والإماتة والرزق ونحو ذلك. أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء سبحانه وتعالى، أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به، هذه واحدة، القرآن أنزل لتعريف عباده به، لتعريف عباده به بأسمائه وصفاته وأفعاله وأوصافه سبحانه وتعالى. وذكرنا لكم بأن القرآن كله في التوحيد، في بيان التوحيد بأنواعه: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد أسماء الصفات، والطريق الموصل إلى توحيده سبحانه وتعالى، وثالثا بجزاء البيان، جزاء الموحدين عند ربهم، وبيان عاقبة أعداء التوحيد، بيان عاقبة أعداء التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره، وسورة الفتحة كذلك. وابن القيم رحمه الله تعالى لخص ذلك في أبيات قال فيها: والعلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع، والعلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع، والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، الأوصاف والأفعال والأسماء، هذا الأول، هذا القسم الأول. ثم قال: والأمر والنهي الذي هو دينه، اللي هو الفقه في الدين. ثم قال: وجزاؤه يوم المعاد الثاني، جزاؤه يوم المعاد الثاني، يعني جزاء العباد عند ربهم في الآخرة. هو العلم في هذه الأقسام الثلاثة: توحيد الله جل وعلا، والطريق الموصل إليه، وجزاء الموحدين عند ربهم يوم الدين، والنكال الذي يعد الله جل وعلا لأعداء التوحيد. هذه أقسام العلوم وأقسام العلم. نعم. الله نحاول نختصر ونختم هذا المبحث ب نبذة يسيرا نأخذها اختصارا. يقول ابن القيم: فصل. ومن أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال. سنأخذ هذا إن شاء الله ثم ننتقل إلى ابن رجب أيضا باختصار حتى ننهي هذا المبحث، لأن أظن بعض الإخوة يكاد يمل من هذا، لكن نحاول أن ننهي المبحث إن شاء الله جل وعلا اليوم. يقول: فصل. ومن أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق، وكلهم عرفه بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله سبحانه، ليس كمثله شيء في سائر صفاته. ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك الصورة، ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه، لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس، هذه نسبة فقط. ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه سبحانه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته سبحانه وتعالى، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال. ويكفي في جماله أنه له العزة جميعا والقوة جميعا والجود كله والإحسان كله والعلم كله والفضل كله، ولنور وجهه أشرقت الظلمات. ثم يقول: وجماله سبحانه على أربع مراتب، مراتب الجمال، جمال الرب جل وعلا. واحد: جمال الذات. الثاني: جمال الصفات. الثالث: جمال الأفعال. والرابع: جمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. أفعاله كلها حكمة، يرد على نفاة الحكمة من أشاعرة الجبرية، نفاة الحكمة والتعليل. وأفعاله كلها حكمة ومصلحة، مصلحة للخلق، يعني المصلحة في أفعال الله جل وعلا، والمصلحة في شرع الله جل وعلا، وليست المصلحة في مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. وعدل ورحمة. قال: وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره سبحانه وتعالى، في آخر كلامه الموجود في الفوائد. ننتقل إلى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في مسألة زيادة المعرفة ونقصانها وكيف تزداد المعرفة. قال ابن رجب في شرحه على الصحيح، قال: وأما المعرفة بالقلب فهل تزيد وتنقص؟ على قولين. ذكر القول الأول لبعض أهل العلم أنها لا تزيد ولا تنقص، وهذا قول شك بعيد عن الصواب، روي عن الإمام أحمد وروي عنه القول الثاني. القول الثاني أن المعرفة تزيد وتنقص، تزيد وتنقص. قال المروذي: قلت لأحمد، يعني أحد تلميذ الإمام أحمد، قلت لأحمد: في معرفة الله بالقلب تتفاضل؟ يعني هل تتفاضل فيه؟ قال: نعم. قلت: وتزيد أو ويزيد؟ قال: نعم. ذكره الخلال عنه، يعني في كتاب السنة، وأيضا ذكره أبو بكر عبد العزيز في كتاب السنة، وهو الذي ذكره القاضي أبو يعلى من أصحابنا في كتاب الإيمان. ثم قال ابن رجب: وتفسر زيادة المعرفة بمعنيين، تفسر زيادة المعرفة بمعنيين، أحدهما زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته، يعني كيف الآن تزداد معرفتك لله جل وعلا أو بالله سبحانه وتعالى، من طريقين. ابن القيم هناك دلنا على بابين: التأمل في آيات الله جل وعلا المتلوة، والتأمل في آيات الله المشهودة. ابن رجب يقول: وتفسر زيادة المعرفة بمعنيين، أحدهما زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وأسماء الملائكة والنبيين، كما قلنا الذي يعرف هذه الأشياء إجمالا ليس كمن يعرفها تفصيلا، حتى المعرفة التفصيلية الناس تتفاوت فيها، الناس تتفاوت في المعرفة التفصيلية كما قلت في أول الكلام، فليس من حفظ الأسماء الحسنى فقط كمن حفظها وعرف معانيها، ليس كمن حفظها وعرف معانيها ودعا بها، ليس من حفظها وعرف معانيها ودعا بها وصار دائما يتأمل فيها وعنده فيها بصائر، ليس كمن قرأها مرة أو مرتين وانتهى الأمر. فيقول: الأول زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وأسماء الملائكة، أسماء الملائكة ووظائف الملائكة وأوصاف الملائكة ومحبة هذا الشخص للملائكة. اليهود كانوا يبغضون جبريل عليه السلام، يبغضونه أشد البغض، قاتلهم الله أن فكون الذي كان ينزل بالوحي على موسى عليه السلام وعلى الأنبياء، فيبغضون عندهم هو عدو، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، اللي هم اليهود هم أعداء الرسل وهم أعداء الملائكة. يقول: وأسماء الملائكة والنبيين والكتب المنزلة عليهم وتفاصيل اليوم الآخر. إذا من عرف ذلك على وجه التفصيل لا شك في ازدياد معرفته وترقيه في مراتب هذه المعرفة وفي درجاتها وفي تكميلها، ولا شك أن أكمل البشر في ذلك هم الأنبياء، لأنهم الذين دلوا الناس على معرفة الله جل وعلا وعلى أسماء الحسنى وعلى صفاته لغير ذلك. يقول ابن رجب: وهذا ظاهر لا يقبل نزاعا. الثاني في زيادة المعرفة يقول: زيادة المعرفة بالوحدانية، بزيادة معرفة أدلتها، يعني تزداد معرفة الله جل وعلا بتوحيده أو بتوحيد العبادة ومعرفة الأدلة على التوحيد، سواء قلنا أن هذه معرفة الأدلة على كل أنواع التوحيد، ربوبية والأسماء والصفات والألوهية، وذكرنا لكم كلام العلماء في معرفة الله جل وعلا في توحيد الربوبية، وسيأتي هذا في آخر البحث أيضا مرة ثانية. فيقول: زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرفة أدلتها، يعني بمعرفة التوحيد ومقتضياته وأدلة التوحيد، سواء توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الإلهية أو الألوهية أو العبادة. يقول: فإن أدلتها لا تحصر أو لا تنحصر. وقيل بأن امرأة مرت على مجموعة من الناس مجتمعين على الرازي، فلما سألت من هؤلاء فقال: هذا الرازي عنده 1000 دليل على وجود الله جل وعلا. فقالت: ومتى غاب حتى يحتاج إلى دليل على وجوده؟ امرأة عادية على الفطرة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فإن دلالتها لا تحصر، إذ كل ذرة من الكون فيها دلالة على وجود الخالق وحدانيته، كل ذرة ابن رجب عندما تكلم عن الذرة إما يقصد بها أصغر شيء من هذا إطلاقات الذرة، تطلق أيضا الذرة على النملة. أما الذرة الآن في العلم الحديث فشيء آخر، شيء كبير جدا، يعني أقصد كبير في معناه، وإلا هو صغير جدا في حجمه وفي رؤيته. وانقسام الذرة إلى بروتونات ونيوترونات، وانشطار النيوترونات هذه الانشطار العظيم الذي صنعت منه القنابل النووية التي تدمر الأمم وتدمر الجزر كما حصل في اليابان في هيروشيما وناكازاكي، هذا شيء آخر. ابن رجب ما ربما والله أعلم لم يصل إليه شيء من ذلك، إذا كان هذا من نتائج العلم الحديث تكوين الذرة وتكوين النواة والعدد الذري والكتلة والأشياء، هذه شيء رهيب جدا إذا تأملته تحتار أو تندهش. وإذا تأمله الإنسان الصادق لابد أن يسوقه إلى الإيمان بالله جل وعلا مباشرة. وقف على ذلك من تأمل الخلايا التي في جسم الإنسان أو الكروموسوم الذي يحمل الصفات الوراثية ويحمل الجينات ومع هذه الجينات من الصفات، شيء عظيم جدا وينبهر الإنسان إذا قرأه وتأمله ودرسه. هذا شيء يسير جدا جدا، كيف تنتقل الصفات الوراثية من الأب لابني ومن الأم لابنها أو لبنتها؟ كيف تنتقل الصفات الوراثية من الجد لأحد أحفاده عبر هذه الجينات المحمولة على الكروموسومات؟ والجينات هذه لها صفات ولها أعداد، هناك الجين السائد والمتنحي إذا اجتمع ذلك يحذرون من زواج الأقارب لأنه قد يتزوج الاثنان من الأقارب ويكون أحدهما فيه الجين متنحي والثاني متنحي، فإذا اجتمع أصبح سائدا، اجتمعت صفتان فخرج الصفة السائدة. أحيانا تجد إنسان مثلا أباؤه طوال وأباء الأم كذلك والأم والأب، ثم يأتي ولد مثلا قصير فيستغرب، أو العكس بالألوان أبيض وأسود فيستغرب. فذلك من آيات الله كما جاء في الحديث عندما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جاء أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من وما ألوانها؟ قال سود. قال ومن أين أتى هذا؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل هذا نزعه عرق، يعني عرق من الأجداد. ذلك من آيات الله، شيء يعني إذا تأمل فيه الإنسان ينبهر. لكن ليس ذلك في قدرة الله جل وعلا العجيب، فهو جل وعلا العظيم الكبير الخالق جل وعلا. فابن رجب يقول إذ كل ذرة من الكون فيها دلالة على وجود الخالق. نحن نقول ما هو أخص من الذرة الآن، ما هو أخص من الذرة على وجود الخالق ووحدانيته. فمن كثرت معرفته بهذه الأدلة أدلة التوحيد زادت معرفته على من ليس كذلك. إذا قال تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، فالعلماء أشد الناس خشية لربه لأنهم أعلم الناس بربهم سبحانه وتعالى. قال وكذلك المعرفة بالنبوات واليوم الآخر والقدر وغير ذلك من الغيب الذي يجب الإيمان به. ومن هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مقام الإيمان ومقام الإحسان، وجعل مقام الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، هذا مقام اللي هو المشاهدة، مقام المشاهدة أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراك، هذا مقام المراقبة، المرتبة الثانية في الإحسان. قال ابن رجب والمراد أن ينور قلبه بنور الإيمان حتى يصير الغيب عنده مشهودا بقلبه كالعيان، يعني حتى كأنه يرى بعينه الغيب، حتى كأنه يرى بعين الغيب. وقد ذكر محمد بن نصر المروزي في كتابه يعني تعظيم قدر الصلاة أن التصديق يتفاوت، طبعا هذا بخلاف كلام الأشاعرة والمرجئة أن التصديق عندهم لا يتفاوت، وكما سيأتينا في كلام الطحاوي أن الناس في أصله سواء وأنهم كأسنان المشط. ذكر محمد بن نصر المروزي في كتابه أن التصديق يتفاوت، وحكاه عن الحسن والعلماء، وهذا يشعر إجماعا عنده. نختم ذلك بالحديث الذي ذكره من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص، يقول ابن رجب مما يدل على ذلك ذكر بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يعني يبلى الإيمان يبلى في جوف الإنسان، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني كما يبلى الثوب ويحتاج الثوب البالي إلى تجديده أو ترقيعه أو تحسينه، فالإيمان في قلب العبد يبلى إذا لم يتعهده، لم يتعهده فإنه يتضاءل ويبلى. قال: فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا الحديث رواه الحاكم والطبراني، وقال الهيثمي إسناده حسن، وحسنه العراقي في أمليه، هكذا قال النووي. هذا ختمة مبحث المعرفة، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نستفيد منه ونتأمل فيه، وإن شاء الله الدرس القادم ندخل في مبحث الكسب ثم في الكلام على رواية الحديث، نكتفي بهذا القدر. وكلام في الدستور ذكرناه، وزعنا الكتاب واتكلمنا عليه الأسبوع الماضي والجمعة قبل هذه، ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. تسليما كثيرا بارك الله فيكم.